بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: تصلى صلاة العيد في اليوم الثاني إذا لم يعلم بتمام الشهر في وقت الصلاة. فوب على هذا، وهذه مسألة شرعية ومسألة فقهية. تصلى صلاة العيد، صلاة العيد هي الصلاة المعروفة، صلاة العيد الفطر وصلاة العيد الأضحى. ووقتها معلوم معروف لدى المسلمين، لكن هذه المسألة إذا قام الناس في يوم العيد وما يعلمون أنه عيد، فلما خرج وقت الصلاة قد يكون وقت الظهر أو يكون قبله بقليل، علم الناس أن اليوم هو يوم عيد فأفطروا، أو علموا أنه عيد الأضحى. فالمسألة متى يصلي، متى تصلى صلاة العيد؟ تصلى في اليوم الثاني عند وقت صلاة العيد، وتكون قضاء عند وقت صلاة العيد. هذه هي المسألة التي بوب عليها الإمام الوادعي. قام الناس ما عرفوا أنه عيد، يظنون أنه رمضان، فما شعروا إلا مع الظهر أو قبل الظهر أو مع العصر، فيفطرون ويصلون صلاة العيد في اليوم الثاني. وهذا غالبا يكون في أزمنة مضت لقلة الأخبار وقلة الوسائل. أما اليوم غالبا فالناس يعرفون ويعلمون، لكن لو أنه حصل أن إنسان في منأى ما يعرف، فأن يكون بعد غنمه وما عنده من هذه الأمور، فالحكم هذا، يصلي في اليوم الثاني. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود، قال الإمام أبو داود: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية، عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابي هنا مبهم، عمومة له ما نعرف من هم، فهل يضر الحديث إبهام الصحابي؟ لا يضره، لأن الصحابة كلهم عدود. عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. هذا هو الشاهد، إذا أصبحوا من اليوم الثاني، لأنهم قدموا عليه في يوم العيد والناس ما يعرفون أنه عيد، فأمرهم بالفطر، فقال لهم إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. ما معنى كلمة يغدوا؟ ما معنى كلمة يغدوا؟ يذهب، ولكن متى يذهب؟ ها؟ في الصباح. الغدوة هي في الصباح الباكر. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. غدوة جهاد في سبيل الله في الصباح أو في المساء، الروحة في الصباح. كل الناس يغدو يخرج في الصباح. من غدا إلى المسجد أو راح، الغدوة الصباح والرواح بعد العصر. وصلاة الفجر تسمى بصلاة الفجر وبصلاة الصبح وبصلاة الغداء. لعلك ستضرب يا مالك ونخرجك من الاعتكاف. لعل هذا هو الراجح. وفي الحديث أنه من رأى الهلال يحاول أن يصل إلى الإمام الأعظم وأن يبلغ إلى أمير المؤمنين ليعملوا به. وفي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، فأصبح صائما ما يعرف. وفيه أن الرؤيا قد تكون من أناس دون أناس، ولا يشترط أن تكون من الجميع، وهذا يصعب. وفيه قضاء العبادات، وليس كل العبادات تقضى، إنما ما جاء فيه النص. وفيه أن ديننا مبني على اليقين، على اليقين دون الشكوك. فديننا بفضل الله ما جعلنا نشك، نتردد هذا اليوم رمضان ما هو رمضان. أصبحوا صائمين على اليقين، صوم صاموا. فلما جاء الخبر اليقين أفطروا. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يترك اليقين ويذهب إلى الشك. الشك يمرض في كل المسائل، وقد جاء الإسلام بسد هذا الباب. لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أنت على وضوء، خلاص أنت على وضوء، ما في شيء جديد. فإذا سمعت صوتا من أذنك كصوت الضراط تسمعه أنت، أو تجد ريحا نتنة ترى أنها ريحة فساء أو ضراط، هنا اترك الصلاة. أما مجرد وسوسة شيطانية، أظن انتقض وضوئي، أظن ما انتقض، لا، ابني على اليقين. فلو ها هذا من الوسواس، هذا من الوسواس. الضرقة ضرقة العبد يسمعها، هذا من الوسواس. وإلا تسمع أن تعرف، لها استماع ولها إحساس، لها استماع ولها إحساس. فإن ذهب هذا ما ذهب الثاني. فالإنسان لا يفتح على نفسه هذا الباب، هذا باب ممرض. ما تذهب لها، الصوت يوجد، فإن لم يوجد الإحساس والرائحة، الرائحة أن تذهب بها المروحة، ما لا دخل، الرائحة يجدها العبد. نبقى على الأصل، وهذا من فتح الوسواس على الإنسان. كما قال الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه لما حس أنه قد انتقض وضوءه لكن ما تأكد، التفت إلى يساره يخاطب الشيطان قال أتني بشاهدين اثنين وأنا أتوضأ. أما هكذا ما أصدقك. فما أجمل إغلاق هذا الباب على العبد، ما أجمله، يذهب عنك شر مستطير. هذا الباب يتعبك حتى مع الناس، يتعبك مع الناس ما أدري. وصار الإنسان صاحب شكوك، لو رأى اثنين ربما جالسين قال هؤلاء يدبرون لي، تكلمون فيا. وما حرمت النجوى إلا من أجل الوسوسة، لا يتناجى اثنان. والإنسان ينتبه، قد يتطور هذا حتى يصل في الإنسان إلى أهله إلى إخوانه فيصير صاحب شك. نبني على اليقين والحمد لله. قال رحمه الله: اللعب في عيد الفطر، اللعب المباح، وليس معناها اللعب المفهوم عند الصغار أو اللعب المحرم، اللعب المباح، اللعب في عيد الفطر. قال الإمام أبو داود: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عامر عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا وقد رأيته. هذا من حرصه ومن كثرة مرافقته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا شيء واحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقلس له يوم الفطر، يقلس. قال هنا في النهاية: المقلسون هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل إلى البلد، فكان الصحابة يلعبون بين يديه. قال أبو الحسن بن سلمة القطان: حدثنا أبو ديزل حدثنا آدم حدثنا شيبان عن جابر عن عامر حا وحدثنا إسرائيل عن جابر حا وحدثنا إبراهيم عن نصر حدثنا أبو نعيم حدثنا شريك قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر النحوة. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح في السند الأول رجاله رجال الصحيح، وفي السند الثاني جابر بن يزيد الجعفي وهو كذاب، وفي السند الثاني فيه شريك بن عبد الله صدوق ساء حفظه لما ولي القضاء. المسؤولية تتعب، لكنه يصلح في الشواهد والمتابعات. الحمد لله الحديث قد صح من الطريق الأولى. من الذي قال لو اشتغلت في شراء بصلة لنسيت بابا من أبواب العلم؟ الإمام الشافعي رحمه الله: لو شغلت في شراء بصلة. أما نحن نريد نجمع بين الطرفين ما سيحصل، اعطي العلم كلك يعطيك بعضه. قال الإمام الأعمش رحمة الله عليه: حفظت من شيخي 40 حديثا، فلما وصلت قالت لي الجارية: نريد كذا كذا للبيت، مقاضي مصاريف. قال: فنسيت 40. نسي 40. والله أحيانا قضايا النساء تنسي الناس، تنسي الرجل القرآن لكثرة مشاكلهن ولكثرة ما عندهن من الطلبات. فليتقين الله في من أراد أن يطلب العلم. والعلماء يتفرغون للعلم، وترى دنياهم خراب، العلماء ترى دنياهم خراب، ما هي صالحة دنياهم. الإمام الوادعي رحمة الله عليه تدخل بيته ما أدري الغبار فوق ثيابك، الغبار، وإذا نزل المطر ما يعني دائما ينقي الكتب من مكان لا مكان، مطر ينزل بيت ما يقي من لبث وضيع، هكذا كان. أما من انشغل بالدنيا ضاع ضاع. ما يشترط أن الدنيا تكون 100%، ما يشترط، هو هو كل كبشة وكل خبزة وما هو 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 ولا في شيء. أهم شيء الجوع، إذا وجد الجوع فأبشر تأكل الخبزة بدون ما، وإذا وجد الشبع ما تستطيع تأكل الكبش المحنون، خلاص شابع، والبطن تأخذ حقها. الحمد لله، إذا قل الأكل قلت السمنة، وإذا قلت السمنة صح الجسد. فما معنا من الدنيا، ما معنا منها شغلة. بعض الناس يظن أنه إذا ما اشتغل في الدنيا ستخرب الأرض، ما ستخرب. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وكان ما يعرف كيف يصلحون الناس النخل، ظن أنها ستثمر بدون تلقيح، فقال دعوها فتركوها، فما أخرجت تمرة ولا أخرجت رطبة. فلو كانت الدنيا عزيزة عند الله لعلمها أنبياء. والإنسان يحترف بما يسر الله، لكن لا يشغل نفسه. أما من هيأ الله له حفظا وعلما وتوفيقا وحبا ورغبة في طلب العلم، فوالله أن شغله في الدنيا خسارة. في هذا الحديث جواز اللعب يوم العيد، كما كان يلعب العرب سابقا بسيوفهم، يتحركون هكذا بدون دفء وبدون ضرب، بما يسمى في بعض البلدان بالطبل والطاصة، هذه من المحرمات. لكن لهم أن يأتوا بزواملهم ويتحركون هكذا بعض التحركات، لهم أن يلعبون. وفي هذا فيه التوسع يوم العيد توسعا مشروعا، وسع على أولادك في ملابسهم في أكلهم بما استطعت، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، وسع على نفسك والبس جديد وأكل ما يسر الله. لكن مشكلة الأولاد يحبون توسع فيما أباح الله وفيما حرم، مشكلة، ويتأثرون بالآخرين، لكن نقارب ونسدد، نقارب ونسدد. فالرخصة يوم العيد الشرعية جائزة، ومن خرج بأولاده إلى مكان ليرفههم لا بأس، لكن مكان ما فيه اختلاط، ما فيه معاصي كما يفعل بعض الناس، هدانا الله وإياهم، تأتي الأعياد والسواحل، لا مانع أنك تذهب ساحل، لكن تنظر ساحلا لا يوجد فيه أحد فلا يحصل اختلاط، لكن بعضهم يتجمعون في أماكن معروفة يختلط فيها الجميع، لا بأس، هذا لا بأس من التوسعة بما أباح الله، هذا ديننا. قد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحباش يلعبون بين يديه، فرأى أمنا عائشة قال أتحبين أن تنظري إليهم؟ قالت نعم، فكانت خلفه وتنظر من كتفه. ونسأل الله العون والسداد، والتوسع بما شرع الله ليس بمحرم، وبما لم يصل إلى الحرام طيب. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.